الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب المقتصد في الدرس الأخير في الجزء الأول في المقتصد شرح الإيضاح. قال الشيخ أبو علي: باب المفعول له، الاسم المنتصب بالفعل الذي قبله، وإنما نذكره ليعرف الغرض الذي من أجله فعلت. إنما تذكره عفوا وإنما تذكره ليعرف الغرض الذي من أجله فعلت ذلك الفعل، يعني العلة، فهو جواب لما، كما أن الحال جواب كيف، وذلك قولك ضربته تقويما له، جئتك إكراما لك وأكرمته حذر شره، فالمعنى ضربته للتقويم، وجئتك للإكرام وأكرمت للحذر، فلما حذف الحرف وصل الفعل إلى المصدر فنصبه. ومما جاء من ذلك في الشعر قوله: يركب كل عاقر جمهوري مخافة وزعل المحبور، شاهد مخافة، والهول من تهور الهبور. ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة، مضاف غير مضاف، وما أنشدته قد جاء فيه الأمران جميعا، جاء في مخافة وزعل المحبور والهول أيضا، مخافة والهول. قال الشيخ الإمام أبو بكر:
مفعول
لأجله،
مفعول المنصوب،
بس مفعول له. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن المفعول له عذر الفعل وعلته والمعنى الذي يقع من أجله، كما أن الحال تبيين الهيئة، فإذا قلت جئت إكراما لك فالمعنى جئتك لإكرام، كأن قائلا قال لك لما جئت أو ما سبب المجيء، فقلت للإكرام جئته، كما أنك إذا قلت جئتك راكبا كان بيانا لهيئتك في المجيء، حتى كأن قائلا قال لك كيف جئت وعلى أي صفة، فقلت جئت راكبا.
كان لقيت عبد الله راكبا،
تمام،
راكب هذا
راكبا حال.
حال
يصلح أن يكون من الفاعل ويصلح أن يكون من المفعول، ويمكن أن تقول لقيت عبد الله راكبين، فيكون حالا للفاعل وحالا للمفعول. تمام. فقلت جئت راكبا، وكان الأصل أن تأتي باللام، فتقول جئت لإكرام ثم ترك لأن الحال تدل عليه، فلما حذف نصب ما بعده، كما يكون ذلك في جميع ما يحذف فيه حرف الجر، كقولك ما رمت مكان كذا، وزيد لا يريم مكانه، والأصل لا يريم من مكانه، لا يتحرك
من
فراحت، فأصبح ما بعدها منصوبا، كما تقول لا يزول من مكانه ولا يبرح من مكانه. وعلى ذلك قول الشاعر أنشده شيخنا رحمه الله: أبانا فلا رمت من عيننا، فإنا بخير إذا لم ترم، أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى ويقطع منا الرحم.
بينا داحن الشاهد،
الشاهد فلا بخير إذا لم ترم من راما، وأيضا فلا رمت من عيننا، فيقصد أن راما بتجيب من حرف الجر، فلما يروح حرف الجر ينصب الاسم بعده. قال: ويكون المفعول له معرفا بالألف واللام ومضافا ونكرة أنواعه، وقد جاء الأوجه الثلاثة في الذي أنشده: النكرة قول مخافة، والمعرفة بالألف واللام قول والهولة، والمضاف ومخافة النكرة ومضاف، والمضاف قوله وزعل المحبور، وجعل الشيخ أبو علي المضافة والداخل عليه الألف واللام نوعا واحدا، فقال: وما أنشدته قد جاء فيه أمران، ولم يقل الأمور الثلاثة. وفي هذا الباب أصل يحتاج إلى معرفته، وهو أن من شرط المنصوب على أنه مفعول له أن يكون شيئا يشتمل الفعل المعلل به على معناه، حتى يصح أن يقال إن هذا الفعل ذلك الفعل وأنه داخل في ضمنه، وأنك إذا فعلت هذا فقد فعلت ذلك، كقولك ضربته تقويما له، ألا ترى أنه يستقيم أن تقول تقويمه ضربه وتقويمه في ضربه، وأنك إذا ضربته فقد قومته، وكذا جئتك إكراما لك، لأن المعنى أن قصده واختصاصه بالمجيء إكرام له، حتى يصح أن تقول إنك إذا جئته فقد أكرمته، فالمفعول له معنى في الفعل ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعل، فالضارب يفعل الضربة ليحصل التقويم الذي هو نتيجته وفائدته، وكذلك الجائي يفعل المجيء ليقع الإكرام الذي من شأنه أن ينتج ويحصل منه، فهو إذن غرض الفاعل في فعله، والغرض لا يتميز ولا ينفصل عن الفعل. وقد يأتي منصوبا في هذا الباب ما لا يصح وصفه بالغرض، كقولهم قعد عن الحرب جبنا وفعل ذلك عجزا، فالجبن والعجز لا يكونان مقصودين كما كان التقويم والإكرام، إلا أنه لا يخرج عن الأصل الذي قدمت من حيث أن القعود عن الحرب جبن في المعنى، كما أن الضرب تقويم، ويقال ما المعنى في قعوده فتقول الجبن، كما يقال ما المعنى في ضربه فتقول التقويم، إلا أن إطلاق لفظ الغرض لا يصح عليه، ولكن يقال هو علة وسبب ومعنى في الفعل يقتضي وجوده بوجوده، أعني أنه إذا قعد عن الحرب فقد جبن، وإذا فعل كذا فقد عجز، كما أنه إذا ضرب فقد قوم إذا كان المعنى في الضرب التقويم. وكذا جئته مخافة الشر، لأن فعله المجيء يتضمن المخافة، وإذا وجد المجيء فقد وجد الخوف، إلا أنها لا تسمى غرضا من حيث أن فاعل المجيء لا يقصد المخافة كما لم يقصد فاعل القعود الجبنة، ولكن كل واحد منهما معنى في الفعل، فإن قدرت في المخافة معنى الاحتراز جاز أن يسمى غرضا، لأن الاحتراز معنى يقصد كالرفع في قولك، كالدفع في قولك فعلت كذا دفعا للشر. فجملة القول أنه ما من شيء ينتصب على معنى المفعول له إلا وهو داخل في ضمن الفعل الذي قبله في المعنى على وجه من الوجوه، ولا تكون فيه هذه الصفة إلا بعد شرائط، إحداها أن يكون مصدرا، والثانية أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل، والثانية أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل، والثالثة أن يكون مقارنا للفعل المعلل في الوجود. وقد اجتمعت هذه الشرائط في ضربته تقويما له، لأن التقويم مصدر وهو فعل الضارب، إذ ليس المقوم غيره، ومقارن للضرب في الوجود. ومتى فقدت هذه الشرائط كلها أو بعض منها فقد خرج عن هذا الأصل، فإذا كان اسما غير مصدر كقولك جئتك لزيد لم يكن من جنس الفعل فيتصور دخوله فيه، وإذا كان فعلا لغير من له الفعل الأول كقولك جئتك لإكرامك الزائرين فهو كذلك، لأن فعل هذا لا يدخل تحت فعل ذاك. وكذا إذا لم يقارن الأول في الوجود كقولك خرجت اليوم لمخاصمتك زيدا أمس، لأن الفعل الكائن أمس لا يتصور كونه تحت الفعل الكائن اليوم. فاعتبر هذه الأحوال كلها، فمتى فقدت شيئا منها فيما تجعله علة للفعل فاعلم أنه قد خرج عن الأصل الذي أصلت، وإذا خرج عنه لم يجز نصبه وحذف اللام، فلا تقول جئتك زيدا ولا إكرامك الزائرين ولا خرجت مخاصمتك زيدا أمس، بل يلزمك إثبات اللام في جميع ذلك فاعرفه، فقد تقرر المذهب وطريقة الاستعمال فيه، وبقي أن تعرف العلة التي أوجبت اختصاص النصب بما كان على الأصل المذكور وامتناعه فيما خرج عنه، وهي أنك إذا قلت ضربته تقويما له وكان التقويم داخلا في ضمن ضربت موجودا بوجوده أشبه المصدر الذي يكون من نفس ضربت، كقولك ضربت ضربة فكما نصبت ضربة بضربت، لأن أجناس المصدر داخلة في ضمن الفعل من حيث أن الفعل عام وقدرته تقدير أحدثت ضربة، كذلك تنصب تقويما بضربت لدخوله تحته، حتى أنك قلت قومته تقويما أو أحدثت تقويما. وأما إذا لم يكن مما يدخل تحته بأن يكون غير مصدر كزيد في قولك خرجت لزيد، أو فعلا لغير فاعل الفعل الأول كقولك جئتك لإكرامك الزائرين، أو سابقا للفعل الأول في الوجود نحو خرجت اليوم لمخاصمتك زيدا أمس، فلا معنى لنصبه لأن الفعل لا يقتضيه، فيكون مجراه مجرى المصدر الكائن من لفظه نحو ضربت ضربة، فلا تصور أن تكون أنت أحدثت زيدا بالخروج، وإكرام المخاطب الزائرين بالمجيء إليه، ومخاصمتك زيدا أمس بخروجك اليوم فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: باب من تصب على التشبيه بالمفعول وهو المشبه بالمفعول، وهو على ضربين، أحدهما ما كان المنصوب فيه هو المرفوع، والآخر ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع، فالأول على ضروب منها ما كان خبر كان وأخواتها، يعني ده شبيه بالمفعول، وخبر ما واسم إن، وقد تقدم ذكر ذلك، ومنها التمييز والحال. قال الشيخ الإمام:
إن الله كان عليما خبيرا.
نعم.
وكان الله كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر.
تمام.
وإن
تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم. عكس كان.
إن الله كان وكان الله.
أي تمام. كان ترفع يعني تدخل على الجملة الإسمية وتنسخها، وترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وإن تنسخ أيضا الجملة الإسمية وتدخل تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأما الظن فتنصب الاثنين، الظن وأخواتها، أيضا تنصب المبتدأ والخبر، ويسمى المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول إيه؟ مفعول ثاني. تمام.
ظننا.
قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنه قد تقدم في أول المنصوبات أن المفعول على ضربين، مفعول ومشبه بالمفعول، وقد قسمته قسمين، أحدهما ما كان المنصوب فيه هو المرفوع، وذلك كخبر إن، ألا ترى أنك إذا قلت كان زي ها؟ كخبر كان، ألا ترى أنك إذا قلت كان زيد منطلقا لم يكن المنطلق غير زيد، وكذا اسم إن، فإذا قلت إن زيدا منطلق لم يكن شيئا غير المنطلق. والضرب الثاني ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع، وسيأتيك ذكره، فهو يذكر أولا ما بقي من القسم الأول، وذلك الباقي هو التمييز والحال. قال الشيخ أبو علي: باب الحال. الحال تشبه الظرف من حيث كانت مفعولا فيها، كما أن الظرف كذلك، وذلك قولك جاءني زيد راكبا وخرج عمرو مسرعا، فمعنى هذا خرج زيد في حال الإسراع ووقت الإسراع. تمام. فأشبهت ظروف الزمان، ولذلك عملت فيها المعاني التي ليست بأفعال محضة كما عملت في الظروف، فقالوا في الدار زيد قائمة، فعمل فيها المعنى الذي هو في الدار، ولم تكن كالظرف في عمل المعنى فيها تقدمت أو تأخرت، لأنها مفعول صحيح، والمفعول الصحيح إنما يعمل فيه الفعل المحض، فلم يجيزوا قائما في الدار زيد كما أجازوا كل يوم لك ثوب، فأعملوا المعنى الذي هو لك في الظرف الذي هو كل يوم، لأن معنى الفعل أضعف من الفعل المحض. وعليكم السلام. قال الشيخ الإمام عبد القاهر: اعلم أن الحالة قد اكتست شبها من الظرف، اعلم أن الحالة قد اكتست شبها من الظرف، اكتسب مش كده، أو عندك اكتسب واكتسب برضه. انت عندك اكتسب ولا اكتسبت؟ ها قال اعلم ان الحالة قد اكتست شبها من الظرف وشبها من المفعول الصحيح.
بل هذا ما تفيد التحقيق.
اللي هي ايش؟
كتب.
الا تفيد التحقيق. نعم تفيد. قد تأتي التحقيق وتأتي للتقريب. تمام. نعم. قد قامت الصلاة. اعلم ان الحال قد اكتست شبها من الظرف وشبها من المفعول الصحيح. فاما مشابهتها الظرف فمن حيث انك اذا قلت جاء زيد الراكبة فالمعنى جاءني زيد في حال الركوب. ويقول القائل في اي حال جاءك زيد كما يقول في اي موضع زيد. فهذا وجه مشابهتها الظرف. واما مشابهتها المفعول الصحيح فمن حيث انك اذا قلت جاءني زيد الراكبة وجدته عاريا من حرف الظرف. الا ترى انك لا تقول جاءني زيد في راكب كما لا تقول في قولك ضرب زيد عمرا ضرب زيد في عمر. ومشابهة الحال للمفعول الصحيح اقوى من مشابهتها الظرف. فلما كان الحال تتضمن مشابهة تجمع النوعين كان لها شطر من حكم كل واحد منها. فلم تجري مجرى المفعول الصحيح على الإطلاق ولا مجرى الظرف على الإطلاق. فأما وجه امتناعها من أن تجري مجرى المفعول الصحيح فهو أن معنى الفعل يعمل فيها كما يعمل فيها الفعل المحض. تقول في الدار زيد قائمة فتنصب قائما بما في الدار من معنى الفعل الذي هو استقر وثبت. كما تعمل فيها الفعل المظهر في قولك جاء زيد الراكبة فقد خرجت بعمل معنى الفعل فيها من حكم فقد خرجت بعمل معنى الفعل فيها من حكم المفعول الصحيح. لأن المفعول الصحيح يعمل فيه الفعل المحض المستعمل إظهاره نحو ضرب في قولك ضرب زيد عمرة وكان في قولك كان زيد أخاك. لأن خبر كان مشبه بالمفعول كما أن الحال كذلك. إلا أن خبر كان بقي على سمت المفعول فلم يعمل فيه إلا فعل محض. وأما امتناع الحال من أن تجري مجرى الظرف على الإطلاق فهو أن معنى الفعل إذا عمل لم يجز تقديمها عليه. فلا تقول قائما. نعم.
إلا أن خبر كان بقي على سمت المفعول فلم يعمل فيه إلا فعل محض.
شوف قال لأن المفعول الصحيح يعمل فيه الفعل الايه الفعل المحض المستعمل الظاهر نحو ضرب في قولك ضرب زيد عمرا وكان في قولك كان زيد أخاك. لأن خبر كان مشبه بالمفعول كما أن الحال كذلك. تمام. إلا أن خبر كان بقي على سمت المفعول فلم يعمل فيه إلا فعل المحض. إيش إشكالك؟ يعني الآن فعل حقيقة. لا لا سهل اسم الفاعل مش مشكلة. لكن هو مقصده زي مثلا ما في معنى الجار والمجرور هو ده المقصود. يعني زي اسم الإشارة معنى الإشارة وغيرها من هذه المعاني اللي يقصد انها لا تعمل فيه. تمام كده.
الإشارة مثل هذا
مثل هذا وغيرها ممكن يعمل معنى الإشارة نفسه. او مثلا زي ما مثلا ايه أفي الله شك. تمام. في شك انها يعربوها فاعل مش كده. معنى الفعل الموجود في ايه أفي الله هو ده اللي ايه ده اللي ما بيعملش في الحال. وده المقصود. قال واما امتناع الحال من ان تجري مجرى الظرف على الاطلاق فهو ان معنى الفعل اذا عمل لم يجز تقديمها عليه. فلا تقول قائما في الدار زيد. وان كنت تقول كل يوم لك ثوب فتقدم الظرف الذي هو كل يوم على عامله الذي هو لك مع انه معنى فعل. شوف جاب لك هنا واضحه كده. مع انه معنى فعل وليس بفعل محض فقد خرج الحال من حكم الظرف من هذا الوجه. أعني امتناعها من التقديم على عاملها الضعيف نحو قائما في الدار زيد كما خرجت من حكم المفعول الصحيح بجواز عمل معنى الفعل فيها كقولك في الدار زيد قائما أو في الدار قائما زيد فلها منزلة بين المنزلتين. قال الشيخ أبو علي وإذا كان الفعل المحض يضعف عمله فيما تقدم عليه بدلالة قولهم زيد ضربته وامتناعهم من رفع زيد لو أخر فأوقع بعد ضربته فأن يضعف عمل المعنى فيما تقدم عليه أجدر، فلذلك أجاز في الدار زيد قائمة وفي الدار قائما زيد، ولم يجيز قائما في الدار زيد.
معنى أجدر ما هو؟
نعم
أجدر
أحق، أجدر يعني حقيق وأحق أولى لما تقدم على المعنى.
وتجدر فاعل
هنا يعني في العبارة دي
ثناء المرفوع
قال أن يضعف عمل المعنى فيما تقدم عليه أجدره. لا ده خبر،
خبر
خبر أنا
خبر مرفوع،
خبر مرفوع أنا. قال لأن هذا مفعول صحيح في الأصل، وإنما شبه بالظرف المشابه التي بينهما فلا يجب أن يسوى به، كما أن ما لا ينصرف لما أجري مجرى الفعل للشبه العارض منه فيه لم يجب أن يسوى بينه وبين الفعل في جميع أحواله. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنه قوي امتناعهم من تقديم الحال على معنى الفعل نحو قائما في الدار زيد بشيئين: أحدهما أن الفعل المحض يضعف عمله بالتقديم بدلالة أنهم يقولون ضربت زيدا فلا يجوزون إلا إعماله، فإذا قدموا قالوا فقالوا زيدا ضربت، وجوزوا إبطال عمله في الظاهر وهو أن يقولوا زيد ضربت على تقدير الهاء، فلولا أن الفعل يضعف عمله بتقديم مفعوله عليه لما صرفوا ضربت عن العمل في زيد حملا له على شيء مضمر بعده، ولم تنعوا من إجازة رفع زيد البتة كما يمتنعون منه إذا وقع بعده، فلا يقول أحد ضربت زيد على تقدير ضربته زيد لأنه واقع بعد الفعل فهو يقوى على العمل فيه. وأبين من هذا أنك تقول زيد ظننت مقيم وزيد مقيم ظننت، فتلغي الفعل إذا تأخر عن أحد المفعولين أو عنهما جميعا حتى لا يكون له عمل في مفعوليه لا لفظا ولا تقديرا. قال وأعني بالتقدير أنك لا تثبت لهما ضميرا فتشغله به، كما أثبتت في زيد ضربت هاء محذوفة هي ضمير زيد، وإذا تقدم عليهما لم يجد إلغاؤه البتة، فلا تقول ظننت زيد مقيم. كان ده في وجه من يجوز عدم إعمالها ولو إيه ولو تقدمت. فإذا كان الفعل المحض نحو ضربت وظننت يضعف عمله فيما تقدم عليه كان معنى الفعل فوقه في الضعف فلا يعمل عند تقدم المفعول، وإذا كان كذلك لم يجز قولك قائما في الدار زيد، لأن في الدار إذا كان لا يقوى على العمل فيما قبله كنت إذا قدمت قائما عليه بمنزلة من يبطل عمله، وإذا بطل النصب لم يكن حالا فيجب أن تقول قائم في الدار زيد على أن تجعله خبر مبتدأ كقولك منطلق زيد. وساعتها ما عادش حال
خبر
إيه؟
قائم زيد
نعم خبر مقدم،
خبر مقدم
أصلا زيد قائم ومنطلق زيد نعم تقديم جائز يعني نعم.
ولا قام زيد،
لا قام زيد دي جملة فعلية.
إيه قام زيد ورأيت زيد ومررت بزيد
تمام، ده جمل فعلية، لكن هنا مبتدأ وخبر لكن حصل تقديم وتأخير. والثاني مما احتج به الشيخ أبو علي أن الحال وإن شابه الظرف من حيث عبرت عنه بالظرفية فقلت في قولك جاءني زيد راكبا في حال الركوب وفي هذه الهيئة وبهذه الصفة، فإنه لا يجب أن يجري مجرى الظرف في كل حال، كما أن ما لا ينصرف نحو أحمد وإبراهيم لما أشبه الفعل أجري مجرى في بعض الأحوال وهو أنه منع الجر والتنوين. نعم الممنوع من الصرف أيضا منع من الصرف بسبب مشابهة الفعل في الوزن والإيه في الوزن أو في الوزن يعني لما أشبه الفعل، لما أشبه الفعل أجري مجرى في بعض الأحوال وهو أنه منع الجر مع التنوين ولم ينزل منزلة الفعل في كل شيء. مكتوب عندك لكل شيء؟
في كل شيء
في كل شيء فيمتنع الإضافة والألف واللام وغير ذلك مما لا يكون في الفعل. الظرف فيمنع مش كده؟ قال الشيخ أبو علي نعم
هل ذاهن من حروف الجر؟
هل ايش؟
من
ايوه
من الجدال من الحار ومن قبله ومن بعده
برضو حرف جر، لكن هنا الكلمة مبنية.
أيوة.
فهنا ده الظرف مبني على الضم في محل جر.
مبني.
مبني. فعلشان كده مضموم مع ان قبله حرف جر. لان المبني لا يتغير شكل اخره بتغير العوامل الداخلة عليه.
احنا بنتعرف.
تمام.
في عدم الأرض من قبله ومن بعده. لما نقول ذا هنا إذا دخلت على حروف جر.
نعم.
من قبل
يصلح في 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 غير القرآن أو في لو كان في قراءة، لكن هي لغة تصح، لكن القراءة من قبل ومن بعده لكنها لغة صحيحة، لأن هنا قبل وبعد مبني على الضم.
مبني على الضم.
نعم. في محل جر. أي نعم. زي هذا والذي وغيرها لما تدخل عليها حروف الجر لا يظهر عليها الجر، لكن نقول ايه في محل. نعم. نعم.
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها.
لانه هنا
من حروف الجر.
بس ده مجرور وهو ممنوع من الصرف. فهنا علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. مش ده ممنوع من الصرف زي ابراهيم واحمد ويعقوب وعلي وفاطمة وزينب وغيرها من الكلمات الممنوعة من الصرف. فأحسن ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.
الوصفية
ووزن الفعل لأنها صفة ووزن الفعل. ماذا؟
أنا مستعلان.
ها تفضل حياك الله.
أنا استماع العلم.
الله يفتح عليك. الله يكرم. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. إن شاء الله.
السلام عليكم.
إن شاء الله. وعليكم السلام. قال الشيخ أبو علي وفي الحال شبه من التمييز أيضا، وذلك أن قولنا جاء زيد يحتمل المجيء وأن يكون على ضروب شتى وصفات مختلفة، فإذا قال راكبا أو ماشيا فقد بين بالحال الإبهام الذي كان في المجيء، كما أنه إذا قال امتلأ الإناء ماء فقد بين بالمفسر ما امتلأ منه الإناء، فلذلك كان الحال نكرة كما أن المميز كذلك. قال الشيخ الإمام عبد القاهر اعلم أن الحال يشبه التمييز من وجهين، أحدهما أنه نكرة كما أن التمييز كذلك، لا تقول جاءني زيد الراكبة ومررت بعمر القائمة، كما لا تقول عشرون الدرهم وامتلأ الإناء الماء، بل تقول جاءني زيد راكبا وامتلأ الإناء ماء. ده الوجه الأول. والوجه الثاني أن فيه بيانا وكشفا للإبهام كما أن التمييز كذلك، ألا ترى أنك تقول جاءني زيد فيسبق إلى قلب المخاطب جميع ما يحتمله المجيء من الأحوال، فإذا قلت راكبا أو راجلا كشفت ذلك الإبهام وقصرت علم المخاطب على نوع مخصوص من جميع ما كان يظنه، كما أنك إذا قلت امتلأ الإناء احتمل كل ما يشتمل عليه الأواني، فإذا قلت ماء بينت. وأما الوجه الذي يفارق منه الحال التمييز فهو أن أصل الحال أن يكون صفة كقولك جاءني زيد راكبا، وأصل التمييز أن يكون اسما كقولك امتلأ الإناء ماء وعشرون درهما، لأن الحال هو ما يحتمل التحول والتنقل، وحقيقتها أنها الهيئة التي يكون عليها الشيء عند ملابسة الفعل واقعا منه أو واقعا عليه. فإذا قلت جاءني زيد الراكبة فالركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه، وكذلك ضربت زيدا قائمة القيام هيئة له عند وقوع الضرب عليه. وهذا المعنى بابه الصفات، والتمييز يقصد به تبيين الجنس، نحو أن تقول عشرون فلا يدرى من أي جنس هو فتقول عشرون درهما، فيجب أن يكون من الأسماء. ألا ترى أنك لو قلت امتلأ الإناء صافيا لم يكن فيه بيان، لأن الصفة تصلح لغير نوع، إذ الصفاء يوصف به غير الماء مما يكون في الأواني، فإذا جعلته تمييزا لم يكن سالكا سبيل البيان. وكذا لو قلت عشرون حسنا كان على الإبهام، فإنما يجب أن تقول عشرون درهما وعشرون رجلا ليعرف جنس المخصوص، ثم إن أردت وصفه وصف ذلك وصفته. قال الشيخ أبو علي: فإن قلت فقد قالوا طلبته جهدك وطاقتك ورجع عوده على بدئه وأرسله العراق، وهذه معارف وهي أحوال. فالقول إن هذه الأشياء ليست أحوالا، وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه. فالتقدير طلبته تجتهد، وأرسلها تعترك، فدل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك، فالفعل هو الحال في الحقيقة، وهذه الألفاظ دالة عليه. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أنه لما اشترط التنكير في الحال قدر كأن سائلا سأله عن قولهم طلبته جهدك ورجع عوده على بدئه وأرسله العراك، فقال: إن جهدك معرفة بالإضافة، وكذا عوده والعراك معرف بالألف واللام، فقد وقعت المعرفة موقع الحال. فأجاب بأن الكلام ليس على ظاهره، وأن هذه الأشياء محمولة على أنها مصادر أفعال مضمرة. فإذا قلت طلبته جهدك فكأنك قلت طلبته وتجتهد، وتجتهد جهدك بمنزلة قوله تجتهد اجتهادك، على أن يكون تجتهد جملة من الفعل في موضع الحال، كما تقول: مر زيد يسرع فيجري مجرى قولك مسرعا. فكذلك طلبته تجتهد بمنزلة قولك طلبته مجتهدا، إلا أنه أضمر وجعل المصدر دليلا عليه، كما تقول: إنما أنت سيرا تريد تسير سيرا. فإن قلت إنك تقول جاءني زيد يسير سيرا، ولا تقول يسير سيرة، وكذا تقول جئتني تسرع إسراعا، ولا تقول تسرع إسراعك، فالجواب أن الأمر كما زعمت. فالأصل أن تقول طلبته تجتهد جهدك، إلا أنهم لما حذفوا الفعل الذي هو تجتهد أحب أن يكون في لفظ ما ما يدل على تجتهد، الذي هو حال من المخاطب ذكر يعود إليه، كما يكون ذلك في الحال، إذ المصدر بدلالته على الفعل قد أشبه ما هو نائب منابه. فلما كان كذلك أضيف إلى ضمير المخاطب فقيل جهدك، وليس كذا إذا أظهرت الفعل فقلت طلبته تجتهد جهدا، لأن المصدر لا يكون حينئذ كالنائب عن الحال. كيف الحال وهو
كيف
إيه؟ كيف والحال هو الفعل المذكور، فلا يحتاج إلى أن يتصل بالمصدر ذكر ذي الحال. وقريب من هذا ما تقدم من قوله كتاب الله عليكم، لأن الأصل كتب الله كتابا، ثم لما حذف الفعل أضيف المصدر إلى اسم الله الذي كان فاعل الفعل، وهذا واضح. وبهذه المنزلة قولك رجع عوده على بدئه، تقديره رجع يعود عوده على بدئه، ثم حذف الفعل وجعل المصدر دليلا عليه، وأضيف إلى ضمير ذي الحال. وأما أرسلها العراك فأوضح من هذا في حديث المصدرية، فالتقدير أرسلها تعترك العراك على معنى تعترك الاعتراك، على قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأن الاعتراك قريب من العراك. ألا ترى أنه لا فصل بين أن تقول عارك بعضها بعضا، وبين أن تقول اعتركت، أنشد للبيد أو أنشد للبيد، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. قال الشيخ أبو علي: وأدلك على صحة ذلك أن المضمر لم يقع أحوالا في شيء، لأنه لا دلالة فيه على لفظ الفعل كما في ألفاظ المصادر دلالة عليه. ألا ترى أنهم لم يجيزوا مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح، وإن كان هو ضمير مروري، لأنه لا دلالة على لفظ الفعل فيه كما في لفظ المصدر دلالة على لفظه، وإذا كان الأمر على هذا فقول من ذهب إلى أن خبر كان والمفعول الثاني من ظننت أحوال فاسد، لأنه قد يقع مضمرا في نحو كنته وظننته إياه. قال الشيخ الإمام: اعلم أنه استدل على أن هذه الأشياء مصادر بأن الحال لا يكون مضمرا البتة، وقصده أن يفسد ذلك من وجهين: أحدهما أن المصدر لو كان هو الحال على الحقيقة لوجب أن يقال جاءني زيد إياه، ويراد مثلا جاءني زيد الإسراع، فيضمر لدليل جري الذكر عليه. فلما لم يقل ذلك علمت أن قولهم فأرسلها العراق صادر على ما ذكرنا من قيام المصدر مقام الفعل، لأن لفظ المصدر يدل على الفعل، فصح أن يضمر استغناء بذكر المصدر. ولفظ ضمير المصدر لا يدل على الفعل، فلا يجوز أن يقوم مقامه ويجري مجرى النائب عنه، لأنه ليس من جنسه لفظا وإن كان من جنسه معنى. فلو قلت بدل قولك أرسلها العراك وأرسلها إياه، كنت قد وضعت موضع الفعل ما ليس من جنسه، وذلك لا يجوز، لأن المصدر إنما ناب ذكره عن ذكر الفعل في نحو إنما أنت سيرا لتضمنه حروف الفعل. ولهذا شبهه بامتناعهم من أن يقولوا مروري بزيد حسن وهو عمرا قبيح، فيعملون ضمير مروري في بعمر كما أعملوا مروري في بزيد، وكذا لا يقال ضربي زيدا حسن وهو بعمر، لا وهو يضمر، كاتب عنده وهو يضمر، يبدو وكذا لا يقال ضربي زيدا حسن وهو بعمر قبيح، وذلك أن المصدر إنما أعمل عمل الفعل لتضمنه حروفه. ألا ترى أن الضرب فيه حروف ضرب وليس في ضمير المصدر لفظ الفعل، فلا يجوز أن يعمل عمله. فكذلك لا يجوز أن يقوم مقام الفعل ضمير المصدر لتعريه من حروف الفعل. وأما من جعل العراك نفسه حالا وجوز أن يكون الحال معرفة، فيلزمه أن يجوز إضماره نحو أن تقول إذا جرى ذكر الإسراع جاءني زيد إياه وأرسلها إياه، وذلك ساقط. والوجه الثاني من الرد الذي قصده الشيخ أبو علي أن الحال لو كان لها أصل في التعريف لوجب أن يقع المضمر الذي لا يكون إلا معرفة حالا، فتقول جاءني زيد إياك. لو كان معرفة، وده يلزم الكوفيين اللي بيجوزوا الايه، لا مش هادوكم التمييز عفوا. والوجه الثاني من الرد الذي قصده الشيخ أبو علي أن الحال لو كان لها أصل في التعريف لوجب أن يقع المضمر الذي لا يكون إلا معرفة حالا، فتقول جاءني زيد إياك وجئتني إياه، كما تقول جاءني زيد مشبها لك، فلما لم يقل ذلك علمت أن أصل الحال ربما لم يقل، فلما لم يقل ذلك علمت أن أصل الحال التنكير، ويدلك على قصده الرد بما ذكرنا من أن الحال لو كان لها أصل في أن تقع معرفة لوجب أن يقع المضمر فيها، أنه أخذ يرد على من يزعم أن خبر كان حال في قولك كان زيد قائمة، بأنهم يقولون كنته فيكون المضمر خبر كان، ولو كان حالا لم تنع كما امتنع أن تقول جئتنيه وجاء زيد إياي وذهبته، وكذا المفعول الثاني في باب ظننت نحو ظننت زيدا قائما، لو كان حالا لم يقع موقعه المضمر. وعليكم السلام. نحو ظننت زيدا إياه فاعرفه، فإنه وقع في كلام الشيخ أبي علي أدنى اختلاط وترتيبه على ما ذكرت لك. قال الشيخ أبو علي: وقد يسد الحال مسد خبر المبتدأ في نحو ضرب زيدا قائمة، وقولهم هذا بسرا أطيب منه تمرة، فبسرا وتمرا انتصب على الحال، ومعنى هذا الكلام هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رفضا. ولو قال هذا بسر أطيب منه عنبا لم يجز النصب في البسر والعنب كما جاز في البسر والرطب، لأن البسر لا يتحول عنبا كما تحول رطبا. قال الشيخ الإمام أبو بكر قد تقدم في صدر الكتاب تفسير ضربي زيدا قائما، وأن التقدير ضربي زيدا إذا كان قائما، وكذا قولهم هذا بسرا أطيب منه تمرة، والتقدير فيه هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان تمرا. واستدل الشيخ أبو علي على أن التقدير في هذا ما ذكرنا من قولك إذا كان، أنك لو قلت هذا بسرا أطيب منه عنبا لم يجز، إذ لا تقدر على أن تقول هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان عنبا، لأجل أن البسر لا يتحول عنبا كما يتحول رطبا، وإنما تحول الحصرم عنبا. ها؟
هذا
المكيال أطيب منه عنبا. تمام. المكيال يبقى في تجوز.
هذا عصيرا
أبيض منهما عنه، بس مش هيبقى على وجه الحقيقة، يعني أصبح في إيه في محذوف هنا.
وليس قصة هذا يشير إلى البسمة إلى
المادة. أيوة. فإن قلت هذا حصرم هذا حصرما أطيب منه عنبا جاز إذا صح الغرض. تمام. فإن قلت فماذا دعاكم إلى أن جعلتم قائما في قولهم ضربي زيدا قائما حالا، ولم تقولوا أنه خبر كان؟ فالجواب أن كان في قولك إذا كان زيد قائما بمعنى وجد، فلا تعدى إلى المفعول، أي فلا يكون له الخبر الذي يجري مجرى المفعول في وقوعه معرفة ونكرة. فكأنك قلت ضربي زيدا إذا وجد قائما، والذي دعاهم إلى ذلك أنهم لم يستعملوا هنا إلا النكرة، ولو كان خبر كان لجاء في شيء من هذا النحو المعرفة هذا، وعندهم أن كان الناقصة يضعف إضمارها. قال الشيخ أبو علي والحال على ضربين، ضرب منتقل كقولنا جاء زيد راكبا، وضرب غير منتقل كقوله تعالى وهو الحق مصدقا. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن أصل الحال أن يكون مما يتحول وينتقل كالركوب والمشي وما جرى ذلك المجرى، وإذا كانت غير منتقلة كانت مؤكدة نحو قوله تعالى وهو الحق مصدقة، لأن الحق لا يزول عن التصديق كما يزول زيد عن الركوب إلى حال أخرى، فهو قريب في خروجه على سنن التأكيد من قوله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لأن قوله واحدة حال هو على إيش ينصب ولا إيش، حال مؤكدة أصلا مهم شكلها عندي منصوبة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة عندي كده، أنا رجعت صلحتها. ها هو كتبها على القراءة الحفص لكن يبدو أنه يريد قراءة أخرى. قال لأن قوله واحدة حال مؤكدة، إذ النفخة لا تكون إلا واحدة، كما أنك إذا قلت ضربت ضربة أو خرجت مرة كان كذلك، ولأن حق الحال أن تكون مما يتحول لم يستحسنوا أن يقال جاءني زيد طويلا، لأن كونه بهذه الصفة لا تحول عنه تحول الركوب ونحوه فلا يفيده، ويخرج إلى ضرب من الاستحالة، وهو أنك جعلته طويلا في حال مجيئه حتى كأنه يجوز أن يقصر في غير هذه الحال. بس مش في ساعة، يعني هو كأنه الحال يعني جالك النهاردة طويل وبكرة قصير.
لكن أنا طلع علي رجل
لا هو جاءك الآن طويلا.
لا لا
صحيح، بس انت تحتاج تحكي قصة حياته.
لا فلان يعني صغير.
تمام، يعني انت الان هتحتاج تبين ليش جاء علشان ايه تعللها، صح؟
واحد ذكر فلان مثلا، ذكرني عندك في مركز الدعم، قلت يعني صغير تقصد تلك المرة.
ما هو شوف، ما هي تقصد دي هي الحكاية. ايوه، يعني انت معناه ان انت عاوز تفسر الكلمة دي في 3 4 كلمات، صح؟ ايه، لانها خارجة عن الاصل. تمام، هو برضو ايه يعني انت تخرجها.
تقصد انه ليس ضرب من الاستحالة، حالة
لديه قصير ثم طال. انت تريد ان تقول انها ليست مستحيلة
في مقام معين.
صحيح صحيح، ممكن، بس هو برضو اراد انها ايه على وجه الجملة يعني، او على وجه العموم انها عسرة. اي بس كأنها هي، لانها ليست اصل، ولانها ايضا تحتاج الى تفسير، وربما اراد كده يعني ان العبارة كده بتلك الصورة ما هي الصح. يعني لو جاء واحد قال لك كده بدون تفسير، بدون مذكرة تفسيرية. ايه تمام، بس هنا كأنه وجود المقارنة دي يفيد المعنى يعني، لأنه ذكر الشيء وضده أو السياق نفسه واضح، لكن هنا هو بيستشكلها من ناحية إن إيه تقول جاءني زيد طويلا، حتى أنت لو قلتها لعامة الناس يستنكرها، يقول لك يعني هو كان أمس قصير وجالك مرة واحدة طويل. إيه، وهو أنك جعلته طويلا في حال مجيء حتى كأنه يجوز أن يقصر في غير هذه الحال، ولكن إن قيل جاءني زيد متطاولا كان حسنا، لأن ذلك مثل الركوب في جواز التحول عليه ولا عنه؟ مش عنه، بالتالي أحسن
التحول على الركوب إلى.
طيب بكده يكون تم الجزء الأول من كتاب المقتصد شرح الإيضاح في تلك المحاضرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.